التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تختبر بنجاح منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع تتميز بالسرعة العالية. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالسماح لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد رئيس عمليات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني خوشقلب عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة الدفاع مرصاد 16 المحلية الصنع بالكامل في الصحراء الوسطى في البلاد ضد الأهداف المحددة. وقال العميد خوشقلب إن منظومة الصواريخ مرصاد 16 المحلية الصنع تماما، وتستخدم فيها التقنيات الجديدة للتعامل مع الحرب الإلكترونية والاشتباك المتزامن مع عدة أهداف ماضية. وأشار العميد خوشقلب إلى أن السرعة العالية هي السمة الرئيسية والفريدة من نوعها لهذه المنظومة، مضيفا أن منظومة مرصاد 16 قادرة على التعامل مع الأهداف عالية السرعة على ارتفاعات منخفضة مثل صواريخ كروز. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لم تجلب لأفغانستان سوى الموت والدمار. وفي تغريدة له قال خطيبزادة: الآن سنحت فرصة تاريخية لقادة أفغانستان لإنهاء معاناة شعبهم من خلال إنهاء العنف وتشكيل حكومة شاملة، مشددا على أن إيران تقف إلى جانب الدولة الشقيقة أفغانستان. وفي وقت سابق اعتبر خطيبزادة أن ما سيحقق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة تعكس التكوين العرقي والديمغرافي لهذا البلد. أعلنت حركة طالبان أن المشاورات حول تشكيل الحكومة في أفغانستان انتهت، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، فيما قالت إن المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بانجشير، وتم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم. وهنأت الحركة الشعب الأفغاني بانتصارهم بعد ساعات من مغادرة آخر جندي أمريكي البلاد وانتهاء احتلال دام 20 عاما، معتبرة هزيمة الولايات المتحدة درسا كبيرا للغزاة الآخرين. اتهم زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي الرئيس جو بايدن بأنه ترك قوات بلاده في كابول ليصبحوا رهائن، متهما إدارته بأنها سمحت لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. كما دعا عدد من الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين إلى إقالة قيادة البنتاغون نظرا للضرر الذي ألحقته ظروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بسمعة الولايات المتحدة، مؤكدين أن هذه الخسارة لا يمكن إصلاحها. جاء ذلك خلال رسالة وقعها حوالي 90 جنرالا أمريكيا متقاعدا طالبوا فيها باستقالة وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي. يستعد الشبان الفلسطينيون الليلة للقيام بفعالية الإرباك الليلي للاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البراج وسط قطاع غزة وعلى جبل الصبيح في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، قالت لجنة أونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج إنها تتابع وبقلق كبير ما تضمنه اتفاق الإطار الذي وقع بين الإدارة الأمريكية ووكالة أونروا. واعتبرت اللجنة أن ما ورد يعبر عن مضمون سياسي بقالب إنساني حقوقي يصادر وظيفة الوكالة وحياديتها وقرارها المستقل، ويملي عليها برنامجا يتقاطع مع الرؤية الصهيونية الأمريكية كمقدمة للشطب قضية اللاجئين وحقهم بالعودة. تشهد بلدة قلنديا في القدس المحتلة خاصة منطقة المطار العديد من المشاريع الاستيطانية الاحتلالية التي تستهدف الأرض وتصادرها وترسم معالم كارثة لتلك القرية وباقي البلدات المحيطة. حول مشاريع استيطانية في القدس المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
تمهيداً لإنشاء منطقة صناعية وحي استيطاني على مساحة 2240 دونماً ضمن مشروع مقر من عام 2020، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في منطقة مطار القدس التاريخي في قلنديا لإنشاء بنى تحتية أساسية بعدما بات هدفاً لتنفيذ مخططات استيطانية بعد قرار الاحتلال تحويله إلى منطقة صناعية تقضي بها على ما تبقى من المطار شمال العاصمة الفلسطينية المحتلة. يعود تاريخ بناء مطار قلنديا إلى فترة الانتداب البريطاني حين كان مطارا عسكريا بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 48، ومع فرض الولاية الأردنية على الضفة الغربية تحول إلى مطار مدني ليصبح مطار فلسطين الوحيد وبوابتها إلى العالم عام 81. وبموجب ما يسمى قانون القدس ضمته سلطات الاحتلال إلى مدينة القدس.
طبعا 67 الاحتلال الإسرائيلي قام بمصادرة المطار من الحكومة الأردنية واستخدمه حتى عام 2000. يعني حتى عام 2000 أنا بذكر وإحنا صغار كانت الطائرات تيجي تروح تودي على موسكو، وطائرات داخلية لإيلات ولتل أبيب. بعد 2000، بعد انتفاضة الأقصى الشريف الانتفاضة الثانية، قام الاحتلال باحتلال عسكري لهذا المطار وتم استخدامه عسكريا.
في نهاية العام الماضي أعلنت سلطات الاحتلال رسميا تحويل كل أراضي المطار المصنفة احتلاليا أراضي دولة إلى مستوطنة ليتم بناء 9000 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، وأماكن ترفيهية وتجارية وفندق بعشرين طابق ونفق لربط المستوطنات من خارج حدود بلدية القدس المحتلة مع تلك المقامة داخلها رغم المعارضة الدولية الخجولة للمشروع.
دعا تيار الوفاء الإسلامي البحريني في بيان إلى اعتبار يوم 13 من سبتمبر يوما وطنيا لمقاومة التطبيع وصرخة للقدس وفلسطين، إذ هما أمانة في أعناق المسلمين. وقال البيان إن النظام الخليفي يسعى لتدنيس أرض البحرين بفتح البعثة الدبلوماسية الصهيونية بالتزامن مع الذكرى السنوية لاتفاقات التطبيع غير الشرعية، مؤكدا أن قضية فلسطين تمثل أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي هبطت فيه طائرة السفير البحريني لدى الكيان الإسرائيلي خالد الجلاهمة في تل أبيب لتولي مهامه رسميا كأول سفير في بلاده في الأراضي المحتلة. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن اختفاء الناشطة نجلاء عبد العزيز المروان منذ اعتقالها لما يزيد عن 40 يوما من منزلها في الرياض على خلفية دعمها احتجاجا سلميا في المملكة. إلى العناوين. إيران تختبر بنجاح منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع تتميز بالسرعة العالية. طالبان تعلن انتهاء المشاورات لتشكيل الحكومة الأفغانية وتهنئ بانسحاب القوة الأمريكية من البلاد. زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتهم بايدن بالسماح لطالبان بإملاء السياسة الخارجية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. لا تزال غزة تشكل الجوهر والعمق الفاعل في القضية الفلسطينية التي تشهد ارتفاعاً وازدياداً في وتيرة المقاومة التي لن تنفك عن تطوير آلياتها ومنها فعاليات الإرباك الليلي. الاستيطان الإسرائيلي طبعاً ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عن قضم المزيد من الأراضي ومواصلته عملية تهويد القدس المحتلة. والإرباك الليلي هي فعاليات احتجاجية شعبية ينظمها الفلسطينيون بشكل شبه يومي في أوقات المساء والليل للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، حيث يشعل الشبان الفلسطينيون النار في إطارات مطاطية وينفخ آخرون في أبواق تصدر أصواتا مزعجة، بينما يسلط البعض مصابيح إنارة الليزر نحو كرفانات البؤر الاستيطانية، حيث باتت الحالة النضالية للإرباك الليلي في قطاع غزة تشكل تطورا في شكل وحجم المقاومة الشعبية الفلسطينية. واللافت أنه طالما كانت عمليات الإرباك والتظاهرات منطقة رخوة وليست جبهة عسكرية محصنة، لذلك فإنها ستبقى هدفا منظورا بالنسبة لقوات الاحتلال، ويسقط خلالها الشبان بين شهيد وجريح، ولم يتم استثناء أحد حتى الفرق الطبية والإعلامية التي تؤكد القوانين الدولية على عدم التعرض لها. ويرى المراقبون أن أبرز المسببات الرئيسية لعمليات الإرباك الليلي هي ارتماء السلطة الفلسطينية في المساعي الأمريكية لتسويف القضية الفلسطينية، والتراكض وراء التسوية، واستمرار التراكض العربي وراء التطبيع الذي لا طائل من ورائه سوى أنه يزيد من العنجهية الصهيونية، فضلا عن أنه يجعل الاحتلال يتصور بأن فرض معادلة أمنية جديدة سهلة وسط بحر من التنازلات العربية، كما أن الطبيعة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية في ظل تسويف القضية الفلسطينية من الدول العربية والسلطة الفلسطينية دفعت الشعب الفلسطيني للبحث عن بدائل والرغبة بالاستمرار والتعبير عن رفض الشارع للاحتلال وإشعال الأرض لهيبا وحمما في وجه الاحتلال الصهيوني عبر إرباكه وقضي مضاجعه على طول الحدود الشرقية، لتشكل رسالة ضغط على الاحتلال لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر. وفي غير ذلك فإن الانفجار بات قريبا.
قلها للشيطان الأكبر
أنتم وذكرنا،
قلها للشيطان الأكبر لن تميت وحينا،
قلها للشيطان الأكبر أنتم وذكرنا،
قلها للشيطان الأكبر لن تميت وحينا. إجرامك إلا بدن، ما أيامك إلا عدد،
ما إجرامك إلا بدن، ما أيامك إلا عدد، والله لن تمحو ذكرنا.
المراقبون يعتقدون بأنه في الوقت الذي كانت حكومة الاحتلال قد طمأنت مستوطني الغلاف بعد عملية سيف القدس بأن ما كان ليس ما سيكون، ورأت أن الأمر يزداد سوءا، تبين أن عمليات الإرباك الليلي هي بداية لمرحلة متطورة في الاحتجاجات المتواصلة في غزة لرفع الحصار وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الذي فقد الآلاف من أبنائه شهداء وجرحى في مسيرات العودة، انطلاقا من أن قوات الاحتلال تتعامل بقوة مفرطة مع الأنشطة التي تنفذها وحدة الإرباك الليلي بغزة، حيث تستخدم الرصاص وقنابل الغاز والقصف المباشر للتصدي لها. بصورة عامة لا يجب اعتبار المقاومة الفلسطينية حدثا معينا وتفسيره على ضوء اللحظة الآنية وبشكل معزول عن جوهر القضية الفلسطينية. ففي معركة سيف القدس أكد الشعب الفلسطيني تجاوزه كافة الحدود التي كان الاحتلال يفرضها في الصراع، ويسعى لاعتبار الحرب بأنها بسبب حي الشيخ جراح. وقد أعلن الشعب الفلسطيني العالم أجمع بأن معركته باتت مصيرية، وأن المقاومة هي السلاح الأنجع للجم هذا الاحتلال وتعرية المطبعين ومخططاتهم التآمرية ونفاقهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني. هل الإرباك الليلي هو إحدى النتاجات الطبيعية للخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟ هل القضية الفلسطينية تعود بهذه الفعاليات الشعبية إلى الواجهة من جديد؟ هل أثرت عمليات الإرباك الليلي والصواريخ على تغيير معادلات المواجهة مع الاحتلال؟
السلام على كل مستمعيكم الكرام وإذاعة طهران العربية الكرماء. نلاحظ في الآونة الأخيرة استهتار الكيان الصهيوني، استهتار الإسرائيليين استفزاز المناطق الآمنة المواطنين الذين يريدون أن يعيشوا بأمان. إذن هم تصرفهم تصرف عنجهي، تصرف صهيوني بحت، بحيث لا يفهموا معنى الإنسانية. فعندما نلاحظ المقاومة تعرف متى ترد على هؤلاء الشياطين الذي أفسدوا في الأرض، أفسدوا في البقعة المشرقة وهي القدس، لأن تصرفاتهم الرعناء وسياستهم الهوجاء التي لا تفهم معنى الإنسانية الحقيقية ولا تفهم معنى الطموح الحقيقي، لأن يريد الإنسان أن يعيش بسلام. إذا كان السلام هذه الطريقة فهم لا يعرفوا معنى السلام، هم حقيقيون لا يعرفوا معنى السلام. فإن شاء الله بالمقاومة الشريفة عندما تدك أوكارهم في آخر دارهم يعرفوا مدى صبر الشعب الفلسطيني على تلك العنجهيات الصهيونية التي دمرت الجسد الفلسطيني، دمرت كل جسد الإسلام، لأن أكو مسلمين يريدون أن يضحوا بكل ما يملكوا حتى ترد القدس كالجمهورية الإسلامية، ويريدوا أن يضحوا في سبيل الإسلام. المقاومة الشريفة اليوم تعرفوا معنى فلسطين ما هي، وتبقى أبية فلسطين بجهود القادة وراء بجهود القادة الثوريين كالجمهورية الإسلامية بقيادتها وكالسيد حسن نصر الله. نحن اليوم إن شاء الله منتصرون، ولكن النصر قريب، فقط يراد مقاومة وصبر، وهم منتحرون إن شاء الله. ونسأل من الله النصر للإسلام وللجمهورية الإسلامية ولكل مقاومة الشريفة، ونسأل من الله أن يحفظ الأمة ويحفظ الإسلام، وإن شاء الله محفوظ السلام بوجود الجمهورية الإسلامية. ونسأل من الله الموفقية، وشكر جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط، الباحث الاستراتيجي من بيروت. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
دكتور نسيب، كيف تفسرون عمليات الإرباك الليلي؟ هل يمكن أن نعتبرها بأنه يعني عمليات مؤثرة؟ هناك من يعتقد بأنها يعني لا يمكن أن تترك ذلك التأثير المطلوب على الكيان الإسرائيلي.
يعني خلاف هذا الرأي كما تفضلتم، بالعكس، أن عمليات الإرباك الليلي التي يقوم بها المجاهدون المقاومون على حدود غزة مع الكيان الصهيوني لها عدة أهداف، منها أهداف داخل البيئة الفلسطينية في غزة والبيئة الفلسطينية العامة على مستوى الشعب الفلسطيني سواء في الأرض المحتلة أو في الشتات، ولها أهداف أيضا عسكرية ونفسية داخل الكيان الصهيوني. على مستوى الكيان الصهيوني يمكن اعتبارها حرب استنزاف كاملة للمنظومة العسكرية والقيادة العسكرية والسياسية والمدنية الإسرائيلية في منطقة صحيح أنها منطقة محدودة على مستوى الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، لكنها مؤثرة على مستوى الإقلاق المستدام كما يقال، وعلى أساس أن هذه الجبهة ليست مرتاحة كما بقية الجبهات، وهذا يؤثر على مستوى جهوزية الجيش الإسرائيلي، على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، على مستوى أيضا القيادة السياسية. وقد أنتجت هذه العمليات، عمليات الإرباك الليلي، ما حدث من اغتيال أو قتل جريء لهذا القناص الإسرائيلي الذي يعتبر أحد جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هي حرب استنزاف ناعمة وهادئة ومستدامة، وبالعكس هي من أفضل الحالات الاستنزاف التي لا تربك الداخل الفلسطيني بشكل كبير. على المستوى الفلسطيني، إبقاء هذه الجبهة مشتعلة مع الكيان الإسرائيلي على الأقل تلغي من حالة الوعي والثقافة الفلسطينية مسألة المساكنة والتطبيع وصفقة القانون وكل هذه المسائل، وتعطي لقاحات سياسية وأمنية وعسكرية، جرعات من الجرعات وطنية مقاومة لهذه الأجيال الفلسطينية التي لم تعش تحت الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
والتي لم تعش مسألة العداء عمليا. فهذه الحرب، حرب الاستنزاف، بمثابة مدرسة أو حالة تدريب، مخيم تدريب مستمر.
نعم.
لهذه الأجيال الفلسطينية. وأيضا ضمن هذا السبات العربي والإسلامي وحالة الياس الفلسطينية، تكون هذه العمليات لأنها تحتل جزءا من الصحافة الإسرائيلية، جزءا من الصحافة العربية.
نعم.
أو حتى من الصحافة العالمية، فبدل أن يتم كل هذه الصفحات ونشرات الأخبار عن التطبيع وفتح سفارات في الخليج وعلاقات دبلوماسية وولا آخره، يكون هناك بعض بقع الضوء التي تحاول جذب هذا الجيل الفلسطيني والأجيال العربية أنه يمكن أيضا أن نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ويساعد على متانة الجبهة الداخلية الفلسطينية خاصة في غزة ووحدة القرار الفلسطيني للفصائل.
طيب، يعني هل يمكن أن نعتبر أن هذه العمليات الإرباك الليلي هي إحدى نتاجات الخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟
يمكن تسمية أنها رد على الخذلان العربي، أو ليس الخذلان، لأن هذا الخذلان العربي تجاوز إلى مسألة الطعن والغدر العربي في ظهر القضية الفلسطينية. من يفتح سفارة في الخليج أو أي دولة عربية أو إسلامية سفارة للكيان الإسرائيلي، هو يطعن الشعب الفلسطيني في صميم أحلامه وفي صميم مقوماته الوطنية.
نعم.
فيبقى هذا الجريح الفلسطيني أو المحاصر الفلسطيني يقاوم قدر استطاعته، ولا يعلن أن هذه القضية يمكن أنها لن تثمر تحريرا للأرض في هذه اللحظة الزمنية، لكن على هذا الشعب أن يبقى مقاوما وأن يبقى على الأقل حارسا لهذه الثغور، لعله يأتي زمن خلاف هذا الزمن المتخاذل والمستسلم والغادر والخائن للقضية وللمبادئ، تبقى هذه الشعلة. وبالتالي هذه المسألة، عمليات الإرباك الليلي في حرب الاستنزاف بعد حرب الحزيران أو ما سمعت حرب النكسة، حرب الأيام الستة في 67، بدأت حرب الاستنزاف الذي أنتجت حرب 73 التحريرية، حرب تشرين.
نعم.
لابد من إبقاء هذا على الأقل بعض النوافذ التي يكون هناك صراع عربي إسرائيلي على المستوى الإعلامي، على المستوى الواقعي، على مستوى الوعي والذاكرة. لا يمكن إغلاق كل نوافذ المقاومة ولا نسمع إلا أخبار التطبيع وأخبار التبادل الزراعي وأخبار فتح السفارات وأخبار التعاون الزراعي والعلمي والرياضي وكل هذه المسائل التي يمكن إن استمرت لمدة عقد من الزمن سيكون هناك جيل عربي وإسلامي لا يعتبر إسرائيل عدو، وإنما يعتبر شقيقه العربي هو العدو. فتأتي هذه عمليات الإرباك الليلي التي ليست معزولة عن ثقافة المقاومة التي أرشتها حركات المقاومة ودول المقاومة بما يعرف محور المقاومة، لأن هذه العمليات، عملية إرباك الليلي، ليست يتيمة، هي يتيمة عربيا وإسلاميا، لكن ليست يتيمة على مستوى محور المقاومة. ولولا هذه الأبوة والأخوة في محور المقاومة للمقاومين في غزة لما سمعنا ولما شاهدنا هذا العمليات من إرباك ليلي، نتيجة الدعم المادي والمعنوي واللوجستي الذي تؤمنه حركات ودول المقاومة في محور المقاومة.
طيب، يعني هل يمكن القول بأن عمليات الإرباك الليلي والصواريخ التي أصابت عمق الأراضي الفلسطينية أثرت في تغيير معادلة المواجهة مع الاحتلال؟ هناك من يقول بأنه المعادلة الكلية لم تتغير، هناك هامش بسيط من التغيير في هذه المعادلة، لكن المعادلة الكلية ما زالت على حالها. ماذا تقولون؟
هذا غير واقع. المعادلة الكلية للصراع مع العدو الإسرائيلي لا تغيرت. لأنه في كل لحظة من عمليات الإرباك الليلي يمكن أن تفتح مواجهة على مستوى شامل، وبالتالي هذه العمليات هي مثل صاعق يمكن أنها تؤجل المعركة الكبرى، لكن في كل لحظة يعيش الكيان الإسرائيلي في تقدير الموقف وتقييم الموقف أنه في كل ليلة يمكن أن تنفجر حرب جديدة مع غزة، كما هو الحال في لبنان عمليا، أنه صحيح هناك قرار 1701 وتفاهمات وغيرها، لكن في كل لحظة أي حادث عربي أو ممكن حادث بشكل معين يمكن أن يشعل الجبهة، وبالتالي عمليات الإرباك الليلي هي عمليات جد ضرورية وتثمر بشكل كبير ولها إيجابيات كبيرة، لأنها تبطي عود استقام لأي معركة، وبالتالي ما يسمى نوم الجبهات أو هدوء الجبهات هذه العمليات عمليات الإرباك الليلي تلغي مصطلح نوم الجبهات.
طيب اسمح لي دكتور نسيب أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع حديثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت، والساعة الآن 9:33. دكتور نسيب، يعني هذه المعادلة إلى أين ستأخذنا؟ هذه العمليات، هذا يعني حالة من التنوع والإبداع في شكل المقاومة وتحويلها ربما إلى أطوار مختلفة، شعبية عسكرية وما إلى ذلك، مما نشاهده على ما يقوم به الشعب الفلسطيني سواء بشعبه أو بمقاومته بشكل أو بآخر، لا يمكن الفصل بين هذين الاثنين. برأيك إلى أين تأخذ بالقضية الفلسطينية الآن؟
يعني كما رسخت المقاومة في لبنان مدرسة في القتال مع العدو الإسرائيلي خارج إطار الحرب الكلاسيكية، وجمعت بين حرب العصابات والجيوش النظامية، عمليات الإرباك الليلي في غزة تؤسس أيضا بنموذج جديد من عمليات المقاومة التي لا تحتاج إلى قاذفات استراتيجية ولا إلى دبابات، يعني عندما تستعمل البالونات الحرارية لإحراق المحاصيل أو لإشعال الغابات وإرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عندما يستطيع مقاوم بمسدسه أن يصل إلى الحائط الفاصل ويقتل القناة، بمعنى آخر حتى ما يسمى الحجارة، مسألة الصراخ الدائم، الإرباك الدائم، بمعنى أن غزة بمقوماتها تقول إن لم يتوفر الصاروخ طويل المدى ولا الدبابات ولا القاذفات الاستراتيجية، يمكن للبالون الحراري، يمكن للمسدس، يمكن للحجر، يمكن للدولاب المشتعل الذي يرمى، للمسيرات المسائية، للصراخ الدائم في الليل لإخافة المستوطنين، هذه المفردات من عناصر سميها سلاح شعبي. الأمر الأهم أن هذه الإرباكات الليلية لا يقوم بها العناصر المسلحة من المقاومين لفصائل المقاومة الفلسطينية، وإنما يقوم بها شبان وشابات، أطفال، مراهقون، وبالتالي هي حرب شعبية بقدرات ضعيفة مقابل كيان كبير. مهما كانت النتائج، بطبيعة الحال الطرف الفلسطيني هو الذي يمثل الأكثر ربحا، لأن هناك كيان ودولة مقابل شتات ضعيف من النساء، من الرجال، من الأطفال، وبالتالي هذا يلغي ما يسمى التبرير والعجز عن قتال إسرائيل، أن من يريد أن يقاتل إسرائيل يستطيع بالحجر، يستطيع بالبالون الحراري، يستطيع بالمسدس، و وليس بحاجة إلى أسلحة استراتيجية. وللأسف عندما توفرت الأسلحة الاستراتيجية استعملت ضد الشعب المظلوم في اليمن، واستعملت ضد الانتحاريين في العراق وسوريا ولبنان، وبالتالي المسألة مسألة إرادة قتال وليست مسألة توفر أسلحة.
شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطاط الباحث الاستراتيجي من بيروت.
أهلا بكم.
أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا طبعا شاكرين للدكتور نسيب حطيط مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. ونتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن العمليات البطولية للشباب الفلسطيني الثائر والتصعيد الذي اعتمدته فصائل المقاومة في الآونة الأخيرة هو دليل يقظة هذا الشعب وإصراره على أكمال مسيرته في إنجاح معركة سيف القدس، هذه المعركة التي أثبتت قوتها واقتدارها في دحر العدو الصهيوني، وإن كان يعني مستوطنين الصهاين لا زالوا يدخلون إلى باحات الأقصى ويصلون فيه من دون قصد المولية، لكن هنالك يقظة ومواجهة مستمرة من قبل هذا الشباب الثائر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصمود ومزيد من الاستمرار في مواجهة هذا العدو المتغطرس ومواجهة مشاريع التطبيع التي يطبل ويزمر لها المطبعين من عرب الجنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. عمليات الإرباك الليلي التي ينفذها رجال المقاومة الإسلامية في غزة وتستهدف المستوطنات الإسرائيلية هي رسالة للكيان الصهيوني أن المقاومة مستمرة في جهادها وبكل الوسائل المتاحة، وأن الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة يمثل دافعا قويا لشباب المقاومة الإسلامية في الانتصار على العدو الصهيوني، كما حدث في الانتصار الذي تحقق في عملية سيف القدس، هذه العملية التي أربكت أركان الكيان الصهيوني وأصابته بالشلل التام. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت فاطمة من العراق أيضا، فاطمة الزهراء معنا أو
اليوم شارك. المقاومة في فلسطين أقوى وأقوى، زوال إسرائيل عاجلا أم آجلا، نحن في العراق نشد على أيدي المجاهدين في فلسطين، نحن معكم. الموت لإسرائيل، إسرائيل أوهد من بيت العنكبوت. الموت لإسرائيل، لعنة الله على أسعود حمات.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. طبعا أنا أتحفظ على يعني المثال الذي أورده بالانتحاريين في العراق الدكتور، ربما يعني لا أدري، لا أستطيع أن أحكم بشيء، لكن على كل أتحفظ على هذا، والأمر في العراق ربما كان مختلفا بعض الشيء. مشكورا على هذه المشاركة وهذه المداخلة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور نسيب، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب وعبر الهاتف، مشكورين على هذا التواصل. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والسلام عليكم أيها الأحبة المستمعين ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية التي تمنح من إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي القلوب ويروح عن النفوس. حكايتنا لهذا اليوم حكاية من أحيوا قلوبهم بحب الإمام الحسين عليه السلام، فمنحهم الله تعالى بكرامة الحسين عليه السلام ووجاهته عنده تحولا ورقيا وشأنا. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. حميد أبو الراية. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، حدث ما يمكن أن يحدث في هذا الزمان. أنا رجلا كان يعمل في بيع البصل والبطاطس التي كان يحملها على عربته ويجول بها من مكان إلى مكان ومن حارة إلى حارة. هذا الرجل كان اسمه حميد، ولأن حميدا هذا كان معروفا بلسانه اللاذع والبذيء، وكان كثير العراك والعربدة مع هذا وذاك، كان البعض يطلقون عليه اسم عقرب، فعرف بحميد عقرب. وهو بدوره تحديا لمن سموه بهذا الاسم رسم على واجهة عربته صورة العقرب، ورسم وشم العقرب على عضده الأيمن المفتول، وكان يردد أمام الجميع بتحد: العقرب أشرف من بعض البشر الذين يغدرون ويخونون ويسرقون. وكان لحميد عقرب هذا بعض الصفات الحميدة أيضا، فهو كان يساعد الفقير الذي إذا اشترى البصل والبطاطس منه ولم يملك المال، فإما أن يبيعه بنصف الثمن أو لا يأخذ منه الثمن أصلا، وكان يساعد الضعيف والعجوز والشيخ الكبير فيحمل لهم حملهم ويوصله إلى بيوتهم. ومن صفاته التي كان يعرف بها حميد عقرب حبه للإمام الحسين وشغفه بإقامة مراسم العزاء لمصابه عليه السلام.
في عام الأعوام وبعد أن حل شهر محرم الحرام، انضم حميد عقرب كعادته في كل عام إلى موكب عزاء يشارك فيه ويحضر مجالس العزاء. كان الموكب موكبا وازنا وله شأن في المدينة ويحضره الكثير من الناس وبعض وجهاء المدينة، ولأن صاحبنا حميد كان قوي البدن مفتول العضلات كان يوكل له أمر حمل راية الموكب الكبيرة. فعندما يخرج موكب العزاء يجوب شوارع المدينة كان للموكب رونق مضاعف عندما ترفرف رايته الكبيرة المخطوط عليها باللون الأخضر الزاهي: السلام عليك يا أبا عبد الله. كانت الراية طويلة وكبيرة وثقيلة، لكنها كانت ترفرف وتظلل على المشاركين والمعزين كالريشة بين يدي حميد القويتين. لكن هذا لم يشفع لحميد عقرب. عند البعض ممن نالهم بلسعات لسانه وعراكه وبعض صلافته، فكثر الحديث بين حضور ذلك الموكب بأن لا يجدر بموكب الإمام الحسين عليه السلام أن يحضره أمثال حميد عقرب. وهكذا تناقل الناس ما بينهم هذا الكلام، وساءت الأجواء حول الموكب، وقرر البعض عدم حضور الموكب الذي يحضره ويرفع رايته حميد عقرب، خصوصا بعض وجهاء المدينة، فغابوا تماما عن حضور الموكب ذلك العام، وراح الحضور يقل شيئا فشيئا في الموكب. حز هذا الأمر في نفوس المتصدين للموكب، فقرروا أن يبلغوا حميد عقرب بأنهم لا يريدون حضوره في مجلسهم ولا يريدون مشاركته في موكبهم. ولكي ينتهي الأمر على خير وطيب خاطر، أوكلوا الأمر إلى كبيرهم الذي كان يحترمه حميد غاية الاحترام. استجاب حميد لرغبته أصحاب الموكب، ووعد كبيرهم بأنه لن يحضر مجلسهم كي لا يقل حضور الناس ووجهاء المدينة فيه، ولا يكون سببا في تقليل شأن ومكانة مجلس من مجالس عزاء الحسين عليه السلام. لكن هذا القرار كان له وقع مؤلم جدا في قلب حميد. بكى بكاء شديدا وقال: سيدي يا أبا عبد الله، لقد طردت من مجلس عزائك، فهل هذا يعني أنني مطرود عن محبتك؟ أقسم بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك فاطمة الزهراء أني أحبك. نهض وراح ينصب السواد على جدران بيته الصغير، وجعل لنفسه مجلس عزاء فردي لا يحضره أحد سواه هو وزوجته وابنته الصغيرة بتول. في يوم وعلى عادتها من أيام إقامة مجلس أبيها الصغير، خرجت بتول الصغيرة لتفتح باب البيت على مصراعيه ليدخل من يريد المشاركة في عزاء سيد الشهداء عليه السلام في بيتهم، وإذا بها ترى خطيب منبر الموكب الذي منع أبوها من حضوره واقفا عند الباب يطلب إذن الدخول. أبلغت بتول أباها بقدوم الشيخ، فهرع حميد نحو الباب مستقبلا إياه بدموع العين وابتسامة الشفتين قائلا: أهلا ومرحبا بالشيخ، أهلا بك في مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين هذا الصغير المتواضع. وبعد تبادل التحايا وكلمات التودد، قال الشيخ الخطيب بلطف: من يرتقي المنبر في مجلسك يا حميد؟ أجاب حميد وقد بانت على محياه الفرحة الممزوجة بالشوق الشديد: إنه ينتظر لطفك وندي عطفك على الموجعة قلوبهم بمصاب مولاهم الإمام الحسين عليه السلام. ارتقى الشيخ الخطيب منبر مجلس عزاء بيت حميد الذي لم يحضره من الرجال إلا حميد لوحده، ومن النساء إلا زوجته وبنته الصغيرة بتول. كان مجلسا مشحونا بالروح الحسينية. بكى حميد بكاء شديدا للأبيات التي أنشدها الشيخ في مصاب سيد الشهداء. ولما بدأ الشيخ بالموعظة كان حميد قد أرهف أسماع القلب قبل الرأس لكلام الشيخ، وهو يقول: يا حميد، الحسيني حسيني بفعله وسيرته بين الناس والمجتمع. قبل أن يكون حسينيا في الطقوس والشعائر، كن ناصرا للحسين عليه السلام بالقول والفعل والخلق. أثبت للناس أن الحسين عليه السلام أوجد فيك ثورة الإصلاح، وأنك من الآن لم تعد حميد عقرب، بل حميد الذي يستحق أن يكون رافعا لراية ذكر الحسين عليه السلام وثورته. نعم أيها الأحبة، تركت موعظة الشيخ الخطيب وقعها في قلب حميد، وعاد إلى الموكب بضمان من الشيخ الخطيب، وعاد إلى حمل راية موكب عزاء الإمام الحسين عليه السلام في حيهم، وتغير اسمه بين الناس شيئا فشيئا من حميد عقرب إلى حميد أبو الراية. اللهم نور قلوبنا ونبهنا إلى ما ترضاه منا من القول والفعل بحب الحسين عليه السلام. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأكارم. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.
كم ذا تحن؟